بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا توجد روايتان قد يتمسك بهما لإثبات مدعى من يقول بأن الحرب إذا كانت بغير إذن الإمام فالغنائم لا تخمس، وإنما كلها للإمام يضعها حيث يشاء. لإثبات هذا الرأي قد يتمسك بروايتين. الرواية الأولى بحثناها وكانت على ما ببالي ضعيفة السند. هي صحيح ضعيفة السند، كانت أظن بالإرسال، مش بالإرسال، أي بلي كانت ضعيفة السند بالإرسال. وأما الرواية الثانية،
رجل سماه، مو عن رجل
سماه، بس ما وصل إلنا، ما دام ما وصل إلنا بالنسبة إلنا مرسل.
يوم بسنة الطاعج لا سماه، يعني مو مجهول. ذكر في يوم الأيام قلت إن الرجل سماه يعني معروف لديه، يعني مو مرسل، مو عن رجل مثل ما يقول عن رجل.
إذا قال عن ثقتين، إيه ما يصير هو يشهد بوثاقته، لكن إذا لم يشهد بوثاقته، يعني
لو قال عن رجل ما قال سماه، ما الحق بكلمة سماه؟
لا، بالنسبة لنا ما يفرق، بالنسبة لنا سواء قال عن رجل أو قال عن رجل سماه، على كلا التقديرين بالنسبة لنا مرسل. بالنسبة لنا لأن لكوننا ما نعرفه، يجوز ثقة يجوز غير ثقة، فيصير مرسل بالنسبة لنا.
السبب لماذا لم يذكره سماه؟
كان ناسي، لعله كان ناسي اسمه سماه، لكن الثاني الراوي اللي بعده نسى انه هذا عم النقل، فالراوي اللي قبله بعده ما ذكر اسمه، فقط قال سماه، بس هو هذا الراوي الثاني ناسي اسمه لعله. الرواية الثانية صحيحة معاوية بن وهاب، هذه الصحيحة احنا نقلناها بالأمس من كتاب من أبواب الأنفال التي هذه الأبواب التي تعرض لها صاحب الوسائل بعد بحث الخمس، لا من كتاب الجهاد. في بحث الأنفال الباب الأول من أبواب الأنفال، الباب الأول قلنا الحديث الثالث. من هذا المصدر عيبه وهو طبعا منقول من كتاب الكافي، ولعله في الكافي هم في موضعين، في الوسائل في موضعين، في الكافي هم لعله في موضعين. على كل حال في هذا الموضع عيبه أنه كوفد تعبير في متن الرواية، أي ثلاثة، التعبير الوارد في متن الرواية وقسم بينهم ثلاثة أخماس، والمظنون أن هذا خطأ في هذا الموضع. قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسم بينهم ثلاثة أخماس. ما له معنى ثلاثة أخماس؟ إذا خمس يطلع يتبقى أربعة أخماس، مو ثلاثة أخماس. فأنا فتشت، هم أخذ من عندي وقت هذا التفتيش، وحصلت في الوسائل في بحث الجهاد لا في بحث الأنفال. نفس هذه الرواية كررت في بحث الجهاد بلي أبواب جهاد العدو وما يناسبه. الباب 41 إذا ما أشتبه من أبواب جهاد العدو وما يناسبه. باب 41 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه. الحديث الأول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم. بالكافي هم يبدو هسه إما بحسب اختلاف طبعتي الكافي أو في موضعين من كافي هم هالشكل، في موضع ثلاثة أخماس في موضع أربعة أخماس. على كل حال محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس. الظاهر أن هذا هو الصحيح، وقسم بينهم أربعة أخماس. وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب. خب قلنا بأن هذه الرواية توجد فيها قضيتان شرطيتان. القضية الشرطية الأولى إن أراد أحد أن يتمسك بها فلا بد وأن يتمسك بمفهومها لا بمنطوقها، وأما القضية الشرطية الثانية فالمفروض أن يتمسك هم أيضا إن أمكن التمسك بها فتمسك بمنطوقها لا بمفهومها. خب أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يتكلم عن كلتا القضيتين الشرطيتين الموجودتين في هذه الرواية. أما منطوق القضية الشرطية الثانية، خل نقدم هذا، منطوق القضية الشرطية الثانية فالتمسك به موهون جدا، هيك تعبير من هذا القبيل أستاذنا الشهيد عنده، أظن قايل موهون جدا، وذلك لأنه أصلا هذه القضية الشرطية الثانية ما تتكلم عن حرب وقعت بدون إذن الإمام، وإنما تتكلم عن غزو بدون حرب، غزو أخذوا فيها غنائم ورجعوا بدون أن العدو يقاومون حتى يصير حرب. حرب ما صار، هجوم، هجوم صار بدون ولم يقع حرب، لم يقع قتال، هاجموا على الكفار وأخذوا غنائم ورجعوا بدون قتال. القضية الشرطية الثانية تتكلم عن هذا المعنى ولا علاقة لها بما نحن فيه من كون الحرب قامت بدون إذن الإمام، هذا لا علاقة له بذلك. إذن فالتمسك بالقضية الشرطية الثانية موهون جدا حسب تعبيره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. وأما التمسك بمفهوم القضية الشرطية الأولى، اعترض أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على التمسك بمفهوم القضية الشرطية الأولى باعتراضين. الاعتراض الأول أن هذه القضية الشرطية الشرط فيها والجزاء فيها، كل من الشرط والجزاء فيها تختلف وتتغاير عن ما هو المطلوب في المدعى الذي يراد الاستدلال عليها. المدعى هو الاستدلال على أنه إن لم يأذن، إن لم يكن قد صدر الإذن من الإمام، إن لم يكن قد صدر الإذن من الإمام، هذا الشرط المطلوب. والجزاء المطلوب هو أنه لا خمس في غنائمه، وإنما كل الغنائم للإمام لا بعنوان الخمس، هذا الجزاء المطلوب. ولكن القضية الشرطية ماذا تقول؟ تقول إن أمرهم، إن أمر الإمام عليهم أميرا فحصلوا على غنائم فلا خمس، ففيه الخمس، وإلا فليس فيه الخمس مثلا. هذا المفهوم، أنه وإلا إن لم يؤمرهم فلا خمسة، لأنه يقول في المنطوق، يقول إن أمرهم، إن أمر عليهم أميران فخمست الغنائم وأخذت الخمس من الغنائم، والأربعة أخماس تقسم بين المقاتلين. المفهوم شنو؟ مفهوم إن لم يأمر، مو إن لم يأذن. إن لم يأذن شيء، وإن لم يؤمر عليهم أميرا شيء آخر. وإن لم يؤمر عليهم أميرا أخاص، لأنه قد يكون لم يؤمر ولكنه أذن لهم بدون أن يؤمر عليهم أميرا. إذن فالشرط الموجود في الرواية يختلف عن الشرط المطلوب في المدعى. والجزاء، الجزاء الموجود في الرواية أنه إن أمر عليهم، إن أمر عليهم أمير فماذا؟ فيخمس، يخرج الخمس، وماذا؟ وتقسم الباقي. يعني الجزاء مجموع أمرين، مو بس التخميس، وإنما مجموع أمرين. الجزاء في المنطوق أن يخمس والباقي باقي الغنيمة، يعني الأربعة أخماس الأخرى تقسم بين المقاتلين. مفهومه شنو؟ مفهوم انتفاء هذا المجموع، مو انتفاء كل منهما وحده. المفهوم إن لم يؤمر الإمام أميرا عليهم ينتفي المجموع بين الأمرين، التخميس ثم تقسيم الباقي على المقاتلين. وهذا لا يعني انتفاء التخميس نهائيا أصلا من الأساس، وإنما هذا يعني أنه لا يخمس بتخميس معه تقسيم الباقي على المقاتلين، ولعله يخمس ويسلم الباقي إلى الإمام لكي هو يقوم بتقسيمه، مو يقسم. الإمام هو يعرف تكليفه، لأنه ما لم يأمرهم حتى ذاك الأمير يقسم، فبعد تقسيم ما يحصل من داخل الجيش، لأنه من داخل الجيش ما عندهم أمير منصوب من قبل الإمام، الأمير اللي هم معينيه غير شرعي، تقسيمه غير مشروع، غير مأذون فيه، لأنه الإمام لم ينصب أميرا عليهم. فإذا لعل المراد بالمفهوم أنه لا يخمس تخميسا مع التقسيم الداخلي من قبل الجيش، هذا ما يحصل، وإنما تعطى الغنائم للإمام حتى الإمام يصنع ذلك، فبعبارة أستاذنا الشهيد لعله من باب انتفاء الموضوع لا يقسم، باعتبار أستاذه بانتفاء الموضوع ما عندهم أمير حتى يقسم عليهم، أو أميرهم إذا عندهم أمير غير شرعي، أمير غير منصوب من قبل الإمام، فلا يقسم من باب لعله من باب سالب انتفاء الموضوع لا يقسم. فإذا المفهوم هو أنه لا يخمس تخميسا مجتمعا مع تقسيم الباقي على المقاتلين. إذا ماذا يصنع؟ هذه لا دليل، لا دلالة فيه على أنه أصلا لا يتعلق الخمس نهائيا، وإنما بهذا النحو لا يخمس، لربما يعطى كل المبلغ للإمام حتى الإمام يقوم بهذا الأمر، مو نهائيا لا يخمس. إذن فالجزاء هم يختلف عن الجزاء المطلوب في المدعى. هذا هو الاعتراض الأول على التمسك بهذه الرواية، حاصله أنه أكو تغاير بين كل من الشرط والجزاء مع الشرط والجزاء المطلوبين في المدعى. الاعتراض الثاني يقول فيه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه لو سلمنا بدلالة هذه الرواية بمفهومها على انتفاء الخمس إذا لم تكن الحرب مأذونة من قبل الإمام، فالخمس ينتفي وإنما كل الغنائم للإمام، ولكن لو سلمنا بهذا إجمالا، ولكن لعله هذا ناظر إلى نوع خاص، يعني ناظر إلى نفي نوع خاص من الخمس، وهو الخمس قبل المؤونة، إذ لربما يكون المراد بالمنطوق هو أنه إن كان أمره الإمام أو أذن، لو سلمنا بأنه يقصد لو أذن الإمام فيخمس قبل المؤونة، كما انتهينا إلى هذه النتيجة في الأبحاث الماضية، قلنا بأنه في خصوص الكنز، في خصوص المعدن، في خصوص الغوص، وفي خصوص الغنائم، بناء على وجود دليل مستقل على وجوب الخمس بعنوان الغنيمة لا بعنوان الفائدة العامة الواردة في الآية، في هذه العناوين الخاصة بقرينة صون العنوان الخاص عن اللغوية نستكشف أنه هذا الخمس الذي يكون بهذا العنوان الخاص يختلف عن الخمس الذي يكون بعنوان مطلق الفائدة. وما هو الاختلاف؟ قلنا الاختلاف هو أنه في مطلق الفائدة لولا هذه العناوين الخاصة ثبت الخمس قبل المؤونة، لأن الآية مقيدة في روايات أخرى بأن الخمس بعد المؤونة، العفو، الآية تدل على أنها بعد المؤونة، ولكن لأنها مقيدة، الآية مقيدة بالروايات الدالة على أن الخمس بعد المؤونة، ولكن بقرينة خاصة في هذه العناوين الخاصة نعرف بأن هذه العناوين الخاصة فائدتها أن تحول الخمس إلى قبل المؤونة بدون إخراج المؤونة، كل المال يخمس قبل المؤونة. هذا والقرينة وضحناها في الدروس الماضية، قرينة صونع العنوان الخاص عن اللغوية، وإلا لولا ذلك لكان ذكر العنوان الخاص لغوا، لأنه هي الفائدة بعنوانها العام توجب الخمس، وقد قيدت في جميع مصادقها قيدت بأن الخمس بعد المؤونة. إذن في العنوان الخاص شنو فائدة؟ العنوان الخاص فائدته أنه يحذف قيد بعد المؤونة، فيصير الخمس على تمام المال قبل أن يستخرج منه المؤونة. الخمس يصير على تمام المال قبل أن يستخرج منه المؤونة، بدون أن يستخرج منه المؤونة. هذه فائدة ضميمة العنوان الخاص. خب، لعل الإمام كان ناظرا إلى هذا الأمر فقد نفى الخمس بعد المؤونة، مو يعني بحسب المفهوم، بحسب المفهوم نقول بأنه كان المنطوق عبارة عن تعلق الخمس قبل المؤونة مثل عناوين الخاصة الأخرى، قبل المؤونة يتعلق الخمس. المفهوم يعني أنه قبل المؤونة لا يتعلق الخمس، وهذا لا ينافي تعلق الخمس بعد المؤونة، بعد استخراج المؤونة. فإذا هذه الرواية لو سلمنا بدلالتها لا تدل على نفي الخمس بعد استخراج المؤونة، إنما تدل على نفي الخمس من البداية، أن قبل استخراج المؤونة لا خمسة. مفهوم هذه الرواية راح يصير أنه من دون استخراج المؤونة لا يجب الخمس، من دون استخراج المؤونة، ولعله يجب الخمس بعد استخراج المؤونة، هذا الاحتمال يبقى. فلا يمكن نفي هذا الاحتمال بمفهوم هذه الرواية. هذا هو الاعتراض الثاني الذي سجله أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه على التمسك بهذه الرواية بالمفهوم القضية الشرطية الأولى لهذه الرواية. خب، وأما القضية الشرطية الثانية فقد قلنا بأنه شنو موهون جدا التمسك بالقضية الشرطية الثانية، بمنطوق القضية الشرطية الثانية موهون جدا. إذن هذه الرواية لا يمكن التمسك بها لإثبات هذا المدعى، لإثبات هذا الرأي، لا بالقضية الشرطية الأولى الواردة في هذه الرواية، لا بالقضية الشرطية الثانية الواردة في هذه الرواية. ثم يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنه لو سلمنا صحة التمسك إما بهاتين، بكلتا الروايتين أو بإحدى الروايتين لإثبات مدعى هذا الرأي، الرأي القائل بأنه إذا كانت الحرب بدون إذن الإمام فالغنائم كلها للإمام ولا تخمس، إن سلمنا بصحة الاستدلال إما بإحدى الروايتين أو بكلتا الروايتين لإثبات هذا الرأي، يبقى أنه قد يقال بوجود معارضين لهاتين الروايتين أو للرواية التي يتمسك بها من هاتين الروايتين. شنو المعارض؟ المعارض تلك الرواية التي كانت تقول ويطيب له يعطينا الخمس ويطيب له، قرأناها الرواية سابقا، ويطيب له في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة قال يؤدي خمسها ويطيب له. خب ما معنى يؤدي خمسها ويطيب له؟ يعني بأنه هذا رغم كون هذه الحرب حرب قام بها أهل الخلاف من قبل خليفة الوقت لا من قبل الإمام، ما كان بإذن الإمام، هذا الشخص هو شيعي ولكنه اشترك مع السنة في حرب، فإذا لم تكن هذه الحرب بإذن الإمام، والإمام قال له يخمس الغنيمة ويطيب له، فهذه الرواية تصير معارضة لما دل حسب التسليم ما دل على عدم تخميس الغنائم في حرب بدون إذن الإمام، فهذه الرواية تعارض. أستاذنا الشهيد طبعا ما يقبل بدلالة هذه الرواية على خلاف المطلوب في هذا الرأي، يعترض على هذه الرواية باعتراضين سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.